الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في وضع الغلام، وقلنا بأن الدليل على مفطريته منحصر بالدليل الرابع المتقدم في الفرع السابق، وكان هو عبارة عن ماذا؟ عن إثبات أن وطأ الغلام يوجب الجنازة، أي واحد، والثاني أن كل ما يوجب الجنازة هو يكون من المفطرات. ارتكاب ما يوجب الجنازة يوجب الفساد، فساد الصوم. المقدمة الثانية فرغنا عنها في الفرع السابق، وأثبتنا ببعض الأدلة أن ما يوجب الجنابة يكون مفطرا، يكون موجبا لفساد الصوم، فهذه تنفعنا في محل الكلام. ولد الكلام ينفصل في المقام علما على تحقيق الصغرى، وان وضع الغلام يوجب الغسل، يوجب الجنابة او لا. ذكرنا بعض الأدلة التي يستدل بها على ذلك، وانتهى الكلام والدليل الثالث. الدليل الثالث أو الرواية الثالثة هي صحيح الزرارة المروية، صحيح الزرارة المروية في الباب السادس من أبواب الجنابة بعد واحد وسائل الثنيان. الحديث الخامس من أبواب الجنابة كتاب الطهارة الجزء الثاني. هذه الرواية تتعرض إلى قضية جرت بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبين الخليفة الثاني، في قضية ترتبط بأن الذي يقارب زوجته ولا ينزل من دون إنزال، هل عليه الغسل أو لا؟ ليس عليه. وقع نزاع وقع بين المهاجرين وبين الأنصار، فالأنصار قالوا بأن الماء من الماء، وحيث لا ماء بالفرق وكون زال فلا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه الغسل. المهاجرون قالوا لا، إذا التقى الختانان وجب شنو؟ وجب الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. فاستشير الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه المسألة، فأيد موقف المهاجرين وذكر بأنه لا يجب عليه الغسل، وأنكر أن يكون الماء من الماء، وذكر هذا بأنكم توجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء، كأنه يفهم من هذه الرواية أكثر روايات أخرى بهذا المضمون من قبل صحيحة الحلبي اللي مروية في نفس الباب الحديث الرابع، أما بهذا المضمون يفهم منها الملازمة بين ثبوت الحد وبين وجوب الغسل، ملازمة بينهما. لما أنت توجبون عليه الحد عندما يدخل و بلا إنزال يجب عليه الحد، لا زنا بامرأته من دون إنزال يجب عليه الحد، توجبون عليه الحد والرجم ولا تجيبون عليه الغسل، في مقام الاستنكار عليهم. فكأنه يفهم منها وجود ملازمة بين ثبوت الحد وبين وجوب الغسل، كأنه في كل مورد يثبت فيه الحد حينئذ يجب فيه الشنو؟ يجب فيه الغسل. ثم لما طلع في محل الكلام وقال بأن وقع الغلام فيه حد بلا إشكال، فحينئذ يكون موجبا للغسل والجنابة، يكون موجب للغسل والجنابة. هذا الاستدلال بهذه الرواية. وهذه الرواية وهذا الاستدلال ذكر حتى في الفرع السابق، يعني حتى في مسألة وضع المرأة في ماذا في الدبور حتى هناك أيضا ذكر، وقيل أن هذا يدل على ماذا؟ على أن وضع المرأة في الدبور يوجب الغسل. لماذا؟ لهذه الملازمة بين ثبوت الحد ووجوب الغسل، وحيث أن الحد يثبت في وضع المرأة في الدبور باعتبار أن الزنا يصدق عليه، بناء على هذا أن الزنا يصدق عليه لو وضعها في الدبور فيثبت الحد، فإذا ثبت الحد يجب شنو؟ يجب الغسل، فيثبت أن وضع المرأة في الدبور أيضا يكون موجب للجنابة والغسل. هذا الاستدلال الظاهر أنه غير تام لا في الفرع السابق ولا في محل الكلام، وتوضيح هذا المطلب هو أنه يظهر أن الرواية هذه وكل الرواية الثانية التي تتعرض لنفس المسألة يظهر أنها ليست بصدد إثبات هذه الملازمة بين ثبوت الحد وبين وجوب الغسل، ليست بصدد إثباتها. لا تريد أن تقول بأنه في كل مورد يثبت فيه الحد يجب فيه الغسل، بل هذا أمر لا يمكن الالتزام به لوضوح أنه في كثير من الموارد التي يثبت فيها الحد لا أحد يقول بوجوب ماذا؟ بوجوب الغسل. هو حد الارتداد، حد الرسالة، وهكذا سائر أسباب الحدود. الحدود لها أسباب كثيرة ولا يلتزم بماذا؟ بوجوب الغسل فيها. الرواية ليست بصدد إثبات ملازمة بين الأمرين في جميع الموارد حتى نأتي ونستدل بها على ماذا؟ على وجوب الغسل في محل الكلام لأن وضع الغلام يوجب الحد، أو في المسألة السابقة لأن وضع المرأة في الدبر يوجب ماذا؟ يوجب الحد. لا، هي ليست ناظرة هذا، هي تريد أن تثبت ملازمة في خصوص موردها، في خصوص موردها، وكأنها تريد أن تقول بأن موضوع هذين الحكمين واحد، موضوع الحكم بالغسل وجوب الغسل، وموضوع ثبوت الحد وجوب الحد إقامة الحد موضوعهما واحد، ولكن موضوعهما واحد أنتم تثبتون الحد باعتبار تحقق هذا الموضوع بينما تنكرون ماذا؟ وجوب الغسل، مع أنه موضوعهما واحد. فهي ناظرة إلى إثبات ملازمة في مورد الرواية. مورد الرواية كما هو واضح هو عبارة عن وطء المرأة في الفضل، وطء المرأة في مورد الرواية هذا، لكن من دون إنزال فتنازعوا أن هذا يوجب الغسل أو لا يوجب الغسل. هذا هو مورد الرواية. الإمام عليه السلام نظر إلى مورد الرواية، قلت في مورد الرواية هناك ملازمة، إذا ثبت الحد حينئذ يثبت وجوب ماذا؟ وجوب الغسل، لأن موضوعهما واحد، لأنهما يترتبان على شيء واحد، وهو مثلا الإدخال في القبول أو العلاج أو أمثال هذه الأمور. هذا هو موضوع ثبوت الحد، وهو بنفس الوقت موضوع من موضوع لوجوب الغسل، فلا معنى للالتزام بهذا من دون هذا التفكيك بينهما، مع ان موضوعهما واحد فقل على لا وجه له لانهما متلازمان، لكن متلازمان هنا مو في جميع الموارد، متلازمان في مورد الروايه، ولذا من الصعب الاستدلال بها حتى في الفرع السابق، ففي محل كلامه واضح عدم صحة الاستدلال بها. شنو وضع الغلام يجب الحد؟ فلا بد من شنو؟ من الغسل، باعتبار هذه الملازمة المذكورة في هذه الرواية هي ليست بصدد إثبات الملازمة في جميع الموارد، هي في موردها، بل نقول حتى في الفرع السابق إثبات المطلب لهذه الملازمة أيضا مشكل، لأن الرواية كما قلنا ناظر حسب الظاهر إلى موردها فقط، اللي موردها عبارة عن الوضع في القبل، هي تقول بأنه الوضع في القبل من دون إنزال هذا يوجب الحد، فهو يوجب ماذا؟ يوجب الغسل. حتى إثبات من الجنابة بالنسبة إلى وضع المرأة في الدبل هم مشكل بتلك الرواية، فضلا عن ماذا؟ عن محلل الكلام. يؤيد هذا المعنى الذي ذكرناه، يؤيد هذا المعنى الرواية الحاصرة المتقدمة التي تقول بأنه لا يضر الصائم شيئا إذا اجتنب عن ماذا؟ إذا اجتنب عن خصال، وذكر هذه الخصال وعد منها شنو؟ النساء إذا اجتنب النساء ليس عليه شيء، لا يضره شيء، وأمره لا يبطل، وهذا يشمل ماذا؟ وطئ الغلام، فإن الواطئ للغلام يكون يرضى عليه أن يجتنب النساء. ذكر عنوان النساء، لم يذكر عنوان الواطئ حتى نقول بأن الواطئ يعم واطئ المرأة وواطئ شنو؟ واطئ الغلام، وإنما المذكور في الرواية عنوان النساء. ومقتضى هذه الرواية شنو؟ أن الصائم إذا اجتنب النساء لا يضره شيء ما دام هو مجتنبا يؤمن النساء والاستطاعة الأخرى لارتماسه والمذكورات لكن الشهر إذا اجتنب هذا الغلام لا يضره بشيء. ومقتضى إطلاق أن وضع الغلام لا يضره بشيء ولا يوجد فساد ماذا؟ فساد الصائم. ومن هنا يظهر أنه أيضا لم يكن شيء مما استدل به على أن وضع الغلام يوجد ماذا؟ يوجد الغسل ويوجد الجنابة، وبالتالي لا يكون هناك دليل على ماذا؟ على كونه موجب للإفطار وموجب لفساد الشنو؟ فساد الصوم. طبعا من دون إنزال قاعد نفترض هذا بلا إشكال، فرغم عن أن الإنزال يوجب الإفطار. نعم مسألة الاحتياط تجي في المقام، لأنه هنا المشهور أيضا ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه يوجب الغسل ويوجب الجنابة، والتزم أيضا بأنه يوجب المفطرية في محل الكلام. الاحتياط أيضا يكون في محله. ومن هنا أيضا يظهر الحال في وضع البهيمة التي ذكرها السيد الماتن نفس الكلام. وضع البهيمة ليس فيها دليل إطلاقا، ليس فيها دليل يدل على ماذا؟ يدل على كونها من المفطرات، بل ولا دليل يدل على كونها موجبة للجنابة. أن وضع البهيمة يوجب شنو؟ يوجب الجنابة. ما الدليل يدل على كونه موجبا للماء للجنابة حتى يقال بأن كل ما يوجب الجنابة يوجب الشنو؟ المفطرية، فيتم الدليل الرادع بها. ما لا يوجد عندنا مثل هذه الأدلة. نرجع إلى المثل. قال الثالث الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى. قبلا أو دبرا، وبيناها مسألة القبل هو القبل المتيقن من كل هذه الأدلة المتقدمة، القبل المتيقن هو القبل، الوضع في القبل، وإنما الكلام في الوضع في الدبر حفنا هذا. صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، هذا باعتبار إطلاق الأدلة، هذا كله باعتبار إطلاق الأدلة بعد صدق عنوان الجماع. إذا صدق الجماع حينئذ مقتضى إطلاق الأدلة هو إثبات المفطرية، صغير أو كبير، حيا أو ميتا، واطئا كان أو موطوعا. المفطرية لا تكتف الواقع بل تطلب حتى علما للموضوع. يدل على هذا على تعميم المفطرية للواقع والموضوع وعدم اختصاصها بالواقع، يدل على ذلك بعض الروايات، يدل على ذلك الدليل الرابع المتقدم، الدليل الرابع المتقدم، لأنه قلنا أن كبر الدليل مسلمة، أن كل جنابة تكون ماذا؟ تكون مفطرة، كل جنابة تكون مفطرة. فعلينا أن نستدل على ماذا؟ على أن الجماع يوجب الجنابة لكل من الطرفين، يوجب الغسل على كل من الطرفين، الواطئ والشنو والموطوع، كل منهما يكون هذا يكون ماذا يكون موجبا لتحقق الجنابة بالنسبة إلى هذا مرادنا إلى أنه أمر واضح إلى أنه أمر واضح الواضح والمطلوب للجماع يجب عليهما الغسل وتتحقق منهما الجنابة ولا دل تقول أن كل جنابة تكون ماذا مفطرة تعمد الجنابة في نهار شهر رمضان يكون موجب الماء موجب للمفطرية وأطر أدلة تدل على ذلك أي أن ما بين الكتاب في صحيحة محمد بن مسلم الباب السادس من أبواب الجنابة الحديث الأول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير أيضا في الباب السادس الحديث الثاني صحيحة محمد بن مسلم في الباب السابع الحديث التاسع عشر صحيحة محمد بن مسلم في الباب السابع الحديث الثالث وغيرها من الروايات وأيضا يدل على ذلك ما ورد من أنه إذا استكرهها على الجماع فعليه كفارتان وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة فعليه كفارة وعليها كفارة ظاهر أن الكفارة من جهة أستاذ ماذا؟ أستاذ الصوم أفسد صومها بالجماع فحينئذ وجبت عليها شنو؟ الكفارة هذا يدل على أن الجماع يكون موجب للمفطرية وأستاذ الصوم مباشرة بالنسبة إلى الواقعي والموضوع وإلا لا موجب ثبوت الكفارة عليها إذا لم يفسد ماذا صومها هذا مراق كما قلنا لأن هذا مورد الاتفاق لا 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 قائل بماذا بالخلاف في هذه المسألة وأن المفطرية تثبت لكل من الواقعي والموضوع زين بعدين يقول وكذا لو كان الموضوع بهيما لكن تقدم في البحث السابق لأنه مو واضح هذا يعني إثبات المفطرية بالنسبة في وضع البهيمة في وضع البهيمة هذا لا دليل عليه كما قلنا بل ترقى بل وكذا لو كانت هي الواضع البهيمة هي الواضع للإنسان قلنا ذلك يكون هذا يوجب ماذا يوجب فساد صوما إذا وضعته البهيمة هذا أيضا لا دليل لا يعني ليس هناك دليل واضح يمكن الوصول إليه لإثبات هذا المطلب ثم يقول ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها إذن لنا مسألة أخرى في المورد الذي يتحقق فيه الجماع بلا خلاف وبلا نقاش يقع الكلام في أنه ما هو المقدار الذي يكون موجب لتحقق المفطرية هل يشترط الإدخال التام للعضو أو لا يكفي ماذا إدخال مقدار الحشفة إدخال الحشفة غيبوبة الحشفة ما هو الصحيح في المقال اللي لاحظناه من خلال الروايات المتقدمة أن هناك عناوين ذكرت وترتب عليها ماذا ترتب عليها المفطرية أو ترتبت عليها ترتب عليها وجوب الغسل والجنابة هناك عناوين ذكرت في المقام في بعض الروايات ذكر عنوان الإدخال والعلاج كما أذكرنا الروايات سابقا عنوان الإدخال والعلاج هذه الروايات هذه الطائفة من الروايات قد يدعى بأن مظاهرها هو العلاج التام يعني إدخال تمام العضو وبناء على هذا أولئك استظهرنا منها حينئذ لا يكفي إدخال الحشفة فقط هذا بعض الأفضل في روايات أخرى ظاهر في الاكتفاء بالتقاء الختانين يكفي التقاء الختانين من قبيل الحديث الخامس في الباب السادس نفسه في بعضها مس الختان الختان كما في الحديث الرابع من نفس الباب، في بعضها وقع الختان على الختان كما في الحديث الثالث في نفس الباب. إذا قلنا نحن هذا هو الاكتفاء بالنفس، التقاء الختانين يلزق التقاء الختانين يلزق الختان مس الختان الختان، التقى الختان الختان، وقع الختان على الختان. قد يفهم منها انه الدخول او انه معتبر حتى بمقدار ماذا؟ بمقدار الحشفة. التقى الختان بالختان، هذا المقدار كافي في ماذا؟ في وجوب الغسل، وبالتالي في ماذا؟ في المفطرية وفساد ماذا؟ وفساد الصوم. لكن ورد في دليل معتبر، في دليل معتبر وهي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزية، قرأناها أعتقد في الدرس السابق اللي هي الحديث الثاني في الباب السادس. هذا الحديث صريح في أن المعتبر هو التقاء الختانين، هذا هو المعتبر، المعتبر التقاء الختانين. وصريح أيضا في تفسير التقاء الختانين لغيبوبة الحشفة، صريح في تفسير التقاء الختانين لغيبوبة الحشفة. هو يسأل الإمام عليه السلام، قال له إذا التقى الختانان وجب الغسل، فيقول له التقاء الختانين غيبوبة الحشفة، قال نعم هو غيبوبة ماذا؟ غيبوبة الحشفة. هذا الحديث التام سندا، والظاهر في ان المعتبر انه يعتبر الدخول في مقابل مجرد النفس، في مقابل مجرد الالتقاء بمعنى التقارب او المماسة الخارجية. لا بد من دخول، لكن الدخول لا يعتبر بالمعنى الذي قد يفهم من الإيلاج والإدخال، وإنما يكفي فيه ماذا؟ دخول الحشفة. فتكون هذه الرواية مفسرة للروايات الأخرى، يعني الإدخال ليس معتبر، وإنما المعتبر هذا الإدخال، هذا المقدار، فيفسر الإدخال بهذا المقدار. التقاء الختانين لا يكفي بالمعنى الظاهر، بمعنى الالتقاء الخارجي، هذا لا يكفي، بل لا بد فيه من شنو؟ من الإدخال. وهذه رواية صحيحة ومعتبرة، فقد يقال لأنه بناء على هذه الرواية لا يشترط ما زاد على هذا المقدار، على مقدار دخول الحشفة، كما أنه لا اعتبار بما هو دون ذلك، بما هو أقل من هذا المقدار لا اعتبار به، ولا يكون موجب للمفطرية ولا لوجوب الغسل. زين، نعم يبقى شيء واحد، أنه قد واحد يقول بأنه هذه الصحيحة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قد يستفاد منها هذا المعنى، هو اعتبار الدخول في مقابل ماذا؟ في مقابل التفخير اللي سأل عنه السائل هو بالرواية، الرواية ما موجودة، ما موجودة، يعني ليش أقرون يا يجادع المرأة تريد أن ينفر فلا ينزلان، السؤال عن هذا التفخير. الإمام عليه السلام يقول إذا التقى الختانان فقد وجب شنو؟ الغسل. إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا التقى الختانان يحتمل أن لا يكون المقصود به التحديد لهذا المقدار، وإنما المقصود به الدخول في مقابل التفخير. يعني لا، التفخير لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل ما عدا من الإنزال. الذي يوجب الغسل هو لا بد من الدخول، الدخول لا بد منه، خصوصا إذا التفتنا أن تعبير غيبوبة الحشفة لم يرشي كلام الإمام عليه السلام، وإنما السائل هو الذي ذكره، السائل هو الذي ذكر بالمبادرة إذا اتقى الختانان فقد وجد الغسل. السائل اتمرى دل انتقى الختانين يعني غيبوبة الحسكة لا هو في مقام ماذا؟ في مقام اعتبار الدخول في ماذا؟ في مقابل التفخير، مو في مقام اعتبار هذا الحد الخاص ان هذا يكفي في تحقق ماذا؟ في تحقق الغسل. اريد اقول بانه هذه الروايه قد لا تنافي روايات العلاج وروايات الادخال، اذا فهمنا منها اشتراط ادخال العضو بتمامه، اذا فهمنا منها هذا. ليش؟ لان الروايه مو في مقام نفي اشتراط ماذا؟ اشتراط ادخال العضو بتمامه، وانما هي في مقام اشتراط الدخول في مقابل التخيل. يقول لا، التخيل لا يكفي، لا يوجب الغسل، لا بد من الدخول حتى يكون الغسل شنو؟ واجبا، وليست في مقام التحديد بهذا المقدار في مقابل اعتبار ماذا؟ واشتراط ادخال تمام العضو. ومن هنا الى استظهرنا من رواية الإدخال ورواية العلاج اعتبار إدخال العضو بتمامه، هذه الروايات لا تكون منافية له، هذه الروايات لا تكون منافية له، لكنهم اللي يمنع من هذا الذي نقوله هو أنه روايات الإدخال والعلاج ليس فيها ظهور في اشتراط ماذا؟ إدخال تمام العضو، هذا يجب الظهور، لا أدخله وجب الظهور. وهذا يضرب على ادخال شنو؟ غيبوبة يضرب ادخال الادخال والعلاج وامثال هذه العناوين ما يعتبر واضح في اشتراط ادخال العضو بتمامه، حتى نقول هذا هو المعتبر وهذه الروايه ليست في مقام التحديد من هذه الجهه، ما يعتبره وانما العلاج والادخال يتحقق لماذا؟ بغيبوبة حسفة، فإنه يضبط أنه أدخله يضبط أو لجه يضبط، على كل المعاني تضبط حينئذ. ومن هنا الصحيح هو ما يفهم من الرواية مما قلناه من أنه يكفي في تحقق الغسل غيبوبة حسفة، هذا المقدار يكفي، وهذا ليس مناسب رواية الإدخال والولوج، وهي رواية معتبرة يجب العمل بها، وحينئذ هذا هو الحد، فلا يعتبر ما هو أجل من ذلك، ما قدر على اعتباره من رواة العلاج والإدخال ما بيعظه في اعتبار إدخال تمام العضو، كما أنه لا يضر بالصوم ما هو أقل من ذلك، ما هو أقل من ذلك لا يضر بالصوم. ليش؟ لأن الرواية هذه تقول أنه التقاء الختانين يراد به ماذا؟ يراد به غيبوبة حشفة. زين، هذا بالنسبة إلى غيبوبة الحشفة التي ذكرها، ثم يقول في العبارة أو مقدارها من مقطوعها، شيء من هذا القبيل. قال ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، هذا فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.